بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. هذا أيها الإخوة هو اللقاء الشهري 18.
نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الشهري الذي ينظمه مكتب الدعوة بعنيزة مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهذا اللقاء هو 18 ضمن سلسلة اللقاءات. وقد سبق في المحاضرة السابقة أنه جمع عدد كبير من الأسئلة، وسيكون لها نصيب في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى، فجزى الله عنا شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه. وعدد من الإخوة يطلب من فضيلة الشيخ أن يكون هناك كلام عن التكبير المطلق والمقيد، حيث أنه لم يذكر في المحاضرة السابقة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. أما بعد، فإن هذا اللقاء يعتبر تكميلا للمحاضرة السابقة ليلة الاثنين الماضي، لأنها كثرت الأسئلة حول موضوع المحاضرة، وقد ذكر الشيخ مود الآن أن كثيرا من الإخوة يريدون أن يعرفوا شيئا عن التكبير في أيام العشر، عشر ذي الحجة. فنقول إن التكبير في عشر ذي الحجة مشروع، يسن للإنسان في عشر ذي الحجة أن يكثر من التكبير، فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وبعضهم يقول، بعض العلماء يقول تكبر ثلاثا، وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والأمر في هذا واسع، يعني سواء كبرت مرتين أم كبرت ثلاثا فكلها على خير. لكن العلماء رحمهم الله ذكروا أن التكبير المطلق، يعني الذي يكون في كل ساعات الليل والنهار، يبتدئ من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق، يعني إلى أن تغيب الشمس ليلة 13، فتكون أيام التشريق أيام ذكر مطلق، وكذلك أيام العشر التي قبل العيد، وكذلك يوم العيد. وأما التكبير المقيد فيكون من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر يوم من أيام التشريق، يكون التكبير المقيد دبر 5 صلوات في يوم العيد، في يوم عرفة، و5 صلوات في يوم العيد، و5 صلوات في 11، و5 صلوات في الثاني عشر وخمس صلوات في الثالث عشر، الجميع 25 صلاة يسن أن يكبر بعدها، أي بعد أن يقول أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يكبر. فيكون هذا التكبير كالتسبيح والتحميد الذي يسن في كل وقت بعد الصلاة. هذا هو أوقات، أو هذه هي أوقات التكبير المطلق والمقيد. ثم إن ذكرنا في المحاضرة أنه ينبغي اغتنام العشر ذي الحجة بالأعمال الصالحة من ذكر وقرآن ودعاء وصدقة وصلاة وغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام العشر وما بعدها أيام خير وبركة علينا وعلى المسلمين جميعا، ونسأل الله تعالى في مقامنا هذا أن ينصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، وأن يعجل لهم بالنصر العزيز والفتح المبين، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة التي رتبها أخونا الشيخ محمود بن عبد العزيز الصايغ جزاه الله خيرا، ليكون ذلك أسهل في إلقائها. تفضل.
يقول فضيلة الشيخ: يعاني الدعاة والناصحون من أمر عظيم، وهو أنهم يرون نساء كاشفات في الحج والعمرة، حتى في حال الطواف أو في الوقوف في عرفة أو غير ذلك، فما هو المشروع في حق النساء إذا أحرم بالنسبة لتغطية الوجه، خاصة أننا نرى بعض من يتحجبن في غير الإحرام، إذا أحرمنا كشفن عن وجوههن بحجة أن إحرام المرأة في وجهها، ويحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فيقولون: إذا كانت المرأة ممنوعة من النقاب فمن باب أولى تغطية الوجه، فما هو الرد الذي يمكن أن نرد به عليهم؟ وإذا كان هذا الجواب سيكون مكتوبا بإذن الله تعالى، نود التفصيل فيه لشدة المعاناة منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الدعاة والآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر لا شك أنهم يتضايقون من فعل بعض النساء، سواء في موسم الحج أم في غير موسم الحج، من التبرج والتطيب وكشف الوجه والكف، وربما كشف بعض الذراع، وهذا أمر يحتاج إلى الصبر والمصابرة، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ولقول لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والواجب على النساء إذا خرجن إلى الأسواق أن يخرجن غير متطيبات ولا متبرجات بزينة ولا كاشفات لوجوههن ولا لأكفهن ولا لأقدامهن، بقدر المستطاع. والمرأة إذا أحرمت فإنه يحرم عليها أن تنتقب، أي أن تلبس النقاب، لأن لبس النقاب في وجهها كلبس الرجل العمامة على رأسه. ولهذا أطلق بعض العلماء قولهم: إحرام المرأة في وجهها، يعني أن لباس الوجه للمرأة بمنزلة لباس الرأس للرجل، فلا تنتقل. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لا تغطي رأسها، قال لا تنتقب. والنقاب أخص من تغطية الرأس، والنهي عن الأخص لا يقتضي النهي عن الأعم. وعلى هذا فالمرأة يجب عليها إذا مرت من حول الرجال أو مر من حولها الرجال أن تستر وجهها، وهذا يتعين في الطواف وفي السعي وفي المشي في الأسواق، لأنها ستمر بالرجال وسيمر الرجال من عندها، فالواجب عليها أن تتقي الله عز وجل، لا سيما وأنها في أمكنة معظمة وفي أزمنة معظمة وفي عبادة لله عز وجل إذا كانت محرمة، فعليها أن تتقي ربها. وقد قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكشف المرأة وجهها أمام الرجال من الفسوق. فلتتق الله المرأة المسلمة، ولتحافظ على دينها وعلى حيائها وعلى سترها حتى تكون ممتثلة لأمر الله ورسوله. وأما لبس القفازين فإنه مأمور به في غير الإحرام، أما في الإحرام فإنه منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وأقول إن لبس القفازين مشروع لأنه كان من عادة نساء الصحابة رضي الله عنهن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فيه من تمام الستر.
أسئلة في الحج. يقول فضيلة الشيخ: إذا أراد الإنسان التمتع فأتى بعمرة في أشهر الحج، فهل يخرج من الحرم ثم يعود لمنى يوم التروية، أم يبقى في الحرم ولا يخرج منه ولو خرج إلى جدة أو رجع إلى بلده ليأتي بأهله؟ فهل الأفضل أن يحرم بالعمرة من جديد فينقطع تمتعه؟ وبماذا تنصحونه في كلا الحالتين؟
نعم، إذا أحرم الإنسان بالتمتع ووصل إلى مكة فالواجب عليه أن يطوف ويسعى ويقصر، وبذلك يحل من عمرته، وله بعد ذلك أن يخرج إلى جدة وإلى الطائف وإلى المدينة وإلى غيرها من البلاد، ولا ينقطع تمتعه بذلك. حتى لو رجع محرما بالحج فإن التمتع لا ينقطع. أما لو سافر إلى بلده ثم عاد من بلده محرما بالحج فإن تمتعه ينقطع. فإن عاد محرما بعمرة ولم يرجع إلى بلده ثانية صار متمتعا بالعمرة الثانية لا بالعمرة الأولى، لأن العمرة الأولى انقطعت عن الحج بكونه رجع إلى بلده. وخلاصة القول أن من كان متمتعا فله أن يسافر بين العمرة والحج إلى بلده وغيره، لكن إن سافر إلى بلده ثم عاد محرما بالحج فقد انقطع تمتعه ويكون مفردا، وإن عاد إلى بلده ثم وإن سافر إلى غير بلده ثم عاد محرما بالحج فإنه لا يزال على تمتعه وعليه الهدي كما هو معروف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: معي نساء كبيرات في السن، فأيهما أفضل، التمتع أم القران؟ لأن القران يسقط منه سعي، ويمكن أيضا أن تجمع المرأة بين طواف الإفاضة وطواف الوداع فيكون ذلك أيسر على المرأة كبيرة السن، وهل تنصحون كبيرات السن بالتمتع أم بالقران؟ أجيبونا وفقكم الله.
نعم.
وهل يشترط للقارن سوق الهدي؟
لا شك أنه في هذه الأزمنة يصعب على كثير من الحجاج إذا كانوا متمتعين أن يأتوا بطواف للعمرة وسعي للعمرة ثم طواف للحج وسعي للحج ثم طواف للقدوم للوداع. فيرى بعض الناس أن يكون قارنا، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج والعمرة ولا يعود السعي مرة ثانية، فيكون من هذه الناحية أسهل من التمتع. كذلك هو أسهل من التمتع من وجه آخر، لأنه إذا كان قارنا فله أن يؤخر الطواف إلى ما بعد انقضاء الحج، يعني يجوز أن لا يطوف للقدوم وأن لا يسعى، بل يحرم بالحج والعمرة ثم يخرج إلى منى ويكمل الحج ثم بعد ذلك يطوف ويسعى متى تيسر له، حتى وإن كان بعد اليوم 13 أو بعد اليوم 14 أو بعد اليوم 15 أو في آخر الشهر. فإذا هنا صار أيسر على الناس من التمتع، فصار أيسر من فصار القران أيسر من التمتع من وجهين. الوجه الأول أنه ليس فيه إلا إيش؟ طواف واحد وسعي واحد، دعونا من طواف الوداع. الوجه الثاني أنه يمكن للقارن أن لا يطوف بالبيت أول ما يصل ولا يسعى، بل يخرج إلى منى ويكمل الحج ومتى تيسر له طاف وسعى. وبناء على ذلك نقول إذا كان هذا أيسر فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والقران ليس بإثم، بل هو أحد مناسك الحج. وقول السائل هل يجوز القران بدون سوق الهدي، نقول نعم يجوز القران بدون سوق الهدي، لأن الذين أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة منهم من أهل بحج ومنهم من أهل بعمرة وحج ومنهم من أهل بعمرة، ثم لما قدموا مكة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. وهذا يشمل القارن الذي أحرم عند الميقات بحج وعمرة ولم يسق الهدي. وعلى هذا فنقول لو قيل بأن القران في هذه الحال أفضل من التمتع، نعم لو قيل بأن القران في هذه الحال أفضل من التمتع لكان له وجه، لأنه أيسر على الناس، وهو قد حصل على عمرة وحج، وحصل أيضا على هدي، لأن القارن يذبح هدي التمتع كما يذبحه المتمتع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ذكرتم في اللقاء الشهري الماضي أن الشاب إذا جمع مالا لغرض الزواج فإنه لا يحج بل يقدم الزواج خشية الفتنة، فما مقصودكم بالفتنة؟ هل هو الوقوع في الزنا فقط أم أن هناك أمرا آخر يدخل تحتها؟
نعم، نقول إذا كان عند الإنسان مال وكان في حاجة إلى النكاح ويخاف المشقة بعدم النكاح أو يخاف الزنا على نفسه إن لم يتزوج، فهنا يقدم النكاح على الحج، لأن حاجة الإنسان إلى النكاح كحاجته إلى الأكل والشرب، في بعض الأحيان يكون أشد. لذلك قال العلماء إنه يقدم النكاح على الحج إذا خاف المشقة بتركه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ تتوق النفس للحج ولكن نسمع كلمات من الناس لا ندري أهي صحيحة أم لا، يقولون من حج فليترك المجال لغيره، مع أننا نعلم أن الله عز وجل أمرنا بالتزود، فهل قول الناس بأن من حج يترك المجال لغيره صحيح؟ وإذا كان الإنسان إذا ذهب للحج ربما نفع الله به عددا كبيرا، سواء ممن يقدم إلى هذه البلاد أو من يصاحبهم من بلاده هو، فما تقولون وفقكم الله؟
نقول إن هذا القول ليس بصحيح، أعني القول بأن من حج فرضه فليقض ورضه وليدع المجال لغيره، لأن النصوص دالة على فضيلة الحج، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والإنسان العاقل يمكن أن يذهب إلى الحج ولا يؤذي ولا يتأذى، إذا كان يسايس الناس، إذا وجد مجالا فسيحا فعل ما يقدر عليه من الطاعة، وإذا كان المكان ضيقا عامل نفسه وغيره بما يقتضيه هذا الضيق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين دفع من عرفة يأمر الناس بالسكينة، وشنق لناقته الزمام، يعني جذبه حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله من شدة جذبه للزمام، لكنه إذا وجد فجوة نص، قال العلماء يعني إذا وجد متسعا أسرع، فدل هذا على أن الحاج ينبغي له أن يتعامل مع الحال التي هو عليها، إذا وجد الضيق فليتأنى في مشيه وليسايس الناس، وبهذا لا يتأذى ولا يؤذي. فهذا الذي نراه في هذه المسألة، أن الإنسان يحج ويستعين الله تعالى على الحج ويقوم بما يلزمه من واجبات ويحرص على أن لا يؤذي أحدا ولا يتأذى بقدر المستطاع. نعم، لو فرض أن هناك مصلحة أنفع من الحج، صلي ركعتين، لو كان هناك شيء أنفع من الحج مثل أن يكون بعض المسلمين محتاجا إلى الدراهم للجهاد في سبيل الله، فالجهاد في سبيل الله أفضل من الحج، وحينئذ يصرف هذه الدراهم إلى المجاهدين في سبيل الله. أو كان هناك مسغبة يعني جوعا شديدا على المسلمين، فهنا صرف الدراهم في إزالة المسغبة أفضل من الحج بها. نعم.
يقول: أنا طالب قد بلغت وليس لي مال خاص بي، فهل أطلب من والدي المال لأحج الآن أم أنتظر لحين تخرجي وعملي لأحج بمالي الخاص؟ وإذا كان ذلك سيجلس سنين فما تنصحونني به؟
الحج لا يجب على الإنسان إذا لم يكن عنده مال، حتى وإن كان أبوه غنيا، ولا يلزمه أن يسأل أباه أن يعطيه ما يحج به، بل إن العلماء يقولون: لو أن أباك أعطاك مالا لتحج به لم يلزمك قبوله، ولك أن ترفضه وتقول: أنا لا أريد الحج، لأن الحج ليس واجبا علي. ولكن بعض العلماء يقول: إذا أعطاك إنسان مالا لتحج به وهو مثل الأب أو الأخ الشفيق فإنه يجب عليك أن تأخذه وتحج به. أما لو أعطاك المال شخص آخر تخشى أن يمن به عليك يوما من الدهر، فإنه لازمك أن تأخذه وتحج به. وهذا القول هو الصحيح. والمسألة الآن مفهومة أظن عندكم. إنسان أعطاه شخص مالا قال خذ هذا أدي به الفريضة، فهل يلزمه أن يقبل هذا المال ويؤدي به الفريضة؟ الجواب لا يلزمه، له أن يرد ويقول أنا ما لا أريد لأحد منا، المنة لله حيث لم يوجب عليه الحج إلا إذا استطعت. إلا إذا كان الذي أعطاه المال أباه أو أخاه الشفيق، فهنا نقول خذ، لأن أباك لا يمن عليك وأخاك الشقيق والشفيق لا يمن عليك. نعم. وعلى هذا نقول للأخ الطالب انتظر حتى يغنيك الله عز وجل وتحج من مالك، ولا تأثم إذا أخرت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: حججت من زكاة أحد المحسنين، وهذه الزكاة كانت بعض مؤونتي، فهل يجزئ حجي أن أحج حجا آخر؟ بعض مؤونتي.
إذا كانت الحجة فريضة، فقد قال بعض العلماء إنه يجوز أن تصرف الزكاة في حج الفريضة. أما إذا كانت نافلة فإنه لا يحل لك أن تأخذ من الزكاة لتحج، مع أن القول الراجح أن الزكاة لا تصرف لحج الفقير الفريضة والنافلة، وذلك لأن الفقير لم يجب عليه الحج فليس فريضة في حقه حتى وإن كان أول مرة يحج. فهذا الذي أخذ الزكاة بناء على أنه يحتاجها ثم حج وصرف منها، نقول له حجك صحيح وليس عليك إثم، لأنك أخذت باعتبار أنك فقير وأدخلتها مع مالك الذي تنفقه على نفسك وحججت بها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أمر نراه كثيرا في المطاف، يعمد بعض الناس في المطاف أن يتحلقوا حول نسائهم فتكون ظهور بعضهم إلى الكعبة، فهل هذا جائز؟ وهل حجهم صحيح؟ وما تنصحون من كان معه نساء، هل يكونون جماعات أم يكونون فرادا؟
أظن أن صورة المسألة واضحة. بعض الناس يكون معهم نساء ثم يدورون حول نسائهم، وفي هذه الحال سيكون بعضهم ظهره إلى الكعبة وبعضهم صدره إلى الكعبة، والطواف يجب أن تكون الكعبة عن يسار الطائف، فهؤلاء الذين ظهورهم نحو الكعبة أو صدورهم نحو الكعبة لا يصح طوافهم، لأنهم تركوا شرطا من شروط صحة الطواف، وهي أن يجعل الطائف الكعبة عن يساره. وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها. أما الشق الثاني من السؤال، وهو هل الأولى أن الناس يجتمعون جميعا على نسائهم، أو أن كل واحد منهم يمسك بيد امرأته أو أختها والمرأة التي معه ويطوف بها وحده؟ هذا يرجع إلى حال الإنسان. قد يكون الإنسان ضعيفا لا يستطيع المزاحمة، فيحتاج إلى أن يكون حوله أحد من رفقته ليدافع عنه ما يخشى منه الهلاك. وقد يكون الإنسان قويا، فهنا نرى أن كونه يأخذ بيد امرأته ويطوف بها وحدها أيسر له وأيسر لها وأيسر للناس أيضا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: حججنا أو اعتمرنا بالنقل الجماعي، ولم ينتبه السائق للميقات إلا بعد أن تجاوزه بمئة كيلو، فرفض العودة إليه وواصل الرحلة حتى وصلنا إلى جدة، فماذا علينا والحال هذا؟
الواجب على السائق أن يتوقف عند الميقات ليحرم الناس منه، فإن نسي ولم يذكر إلا بعد 100 كيلو كما قال السائل، فإن الواجب عليه أن يرجع بالناس حتى يحرم من الميقات، لأنه يعلم أن هؤلاء يريدون العمرة أو يريدون الحج، فإذا لم يفعل وأحرموا من مكانهم أي بعد تجاوز الميقات 100 كيلو، فإن عليهم على كل واحد فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، لأنهم تركوا واجبا من واجبات النسك سواء في حج أو في عمرة. وفي هذه الحال لو حاكموا هذا السائق لربما حكمت المحكمة عليه بغرم ما ضمنوه من هذه الفدية، لأنه هو الذي تسبب لهم في غرمها، وهذا يرجع إلى المحكمة إذا رأى القاضي من المصلحة أن يقول للسائق عليك قيمة الفداء التي ذبحها هؤلاء لأنك أنت الذي اعتديت عليه، والنسيان منك أنت، أنت فرقت أولا ثم اعتديت عليهم ثانيا لمنعهم من حق الرجوع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: شخص يحج حجا متمتعا، هل يجوز أن يؤدي العمرة عن نفسه والحج عن شخص آخر؟
نعم يجوز ذلك، يعني يجوز للمتمتع أن يجعل عمرته لنفسه والحج لشخص آخر، أو يجعل العمرة لشخص آخر والحج لنفسه، وهذا في من أدى الفريضة عن نفسه، أما من لم يؤدها فالواجب أن يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه أولا ثم عن غيره ثانيا. نعم.
وهل يفرق بين من كان متبرعا من نفسه ومن كان آخذا حجا عن غيره؟
أما المتبرع لغيره بالعمرة أو بالحج فالأمر إليه، وأما من أخذ نيابة عن غيره فإن المعروف عندنا أن النائب يجب عليه أن يعتمر ويحج وتكون العمرة والحجة لمن أعطاه المال، والعمل بالعرف واجب عند الإطلاق، فيرجع في ذلك إلى العرف، والعرف عندنا كما قلت لكم أن العمرة والحج كلتاهما لمن أعطاه المال، وبناء على ذلك لا يحل له أن يجعل العمرة لنفسه، بل تكون العمرة للذي أعطاه المال والحج للذي أعطاه المال. نعم.
يقول: أعزم على أن أحج في هذه السنة لشخص من أقاربي، فما وصيتكم أن أفعل في هذا الحج من ناحيتين؟ أولا، هل لي أن أخذ أجر على هذه الحجة؟ ثانيا، ماذا أفعل إذا أردت أن أنوي الحج؟ ثالثا، هل لي عند الدعاء في هذا الحج وغيره من المناسك أن أخص هذا الرجل بالدعاء وغيره وغيرها من العبادات في هذا الحج، أم أشرك نفسي معه، أم ماذا أصنع؟ أرجو تفصيل المسألة في النيابة عن الغير.
نعم، أعطنا الفقرة الأولى.
يقول: أعزم عن أحج في هذه السنة لشخص من أقاربي، فما وصيتكم أن أفعل في هذا الحج من ناحيتين؟ هل لي أن آخذ أجر على هذه الحجة؟
الجواب على هذه الفقرة أن نقول: ممن تأخذ الأجر؟ إذا كنت تريد أن تتبرع لأحد أقاربك بالحج والعمرة فمن الذي يعطيك المال؟ فهذه الفقرة من السؤال غير واردة، لأن من أراد أن يتبرع لا يأخذ عن تبرعه شيئا. الفقرة الثانية:
ماذا أفعل إذا أردت أن أنوي الحج؟
تقول عند التلبية: لبيك عن فلان، وتسميه، فإن أحببت أن لا يشعر أحد بأنك تحج عن غيرك فقل لبيك اللهم لبيك، وأضمر في نفسك أنك تريد التلبية عن هذا الشخص المعين.
هل لي عند الدعاء في هذا الحج وغيره من المناسك أن أخص هذا الرجل بالدعاء وغيره من العبادات في هذا الحج؟
الذي يحج عن غيره إنما يجعل الحج وما يتعلق به للغير، أما الدعاء فهو لنفسه، ولكن من الأحسن أن يشرك غيره، أي أن يشرك الذي حج عنه أو اعتمر بالدعاء، فيقول اللهم اغفر لمن كانت له هذه الحجة أو كانت له هذه العمرة، اغفر له ولي وارحمنا، ويدعو بالدعاء الذي يشمل نفسه ومن أعطاه المال ليحج به. أما بقية الأفعال كالطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى وطواف الوداع، فكل هذا للذي حج عنه وليس له منه شيء. نعم.
يقول: رجل كبير في السن لا يستطيع أن يؤدي فريضة الحج لعجزه عن ذلك، فطلب من أحد أقاربه أن يحج له، وأعطاه المال اللازم للحج، ولكن هذا الشخص الموكل في حجه ارتكب بعض الذنوب والمعاصي، فما حكم هذا الحج بالنسبة للرجل كبير السن؟ هل هو صحيح أم أن تلك الذنوب والمعاصي يلحقه شيء منها؟
الحج صحيح ما دام لم يفعل محظورا يفسده، وأما المعاصي التي فعلها هذا الحاج فإن إثمها عليه وليس على الكبير الذي حج عنه شيء من إثمها، لأنه لم يفعلها وبالتأكيد لا يرضى بها، فيكون إثمها على من فعلها. وإن الواجب على من أخذ نيابة عن غيره أن يتقي الله عز وجل وأن يؤدي الأمانة على ما ينبغي، فإن الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: في الحملات تكثر النساء والرجال، فهل تصلي النساء مع الرجال في مكان منفصل في منى حالما يكونون في المخيم، سواء كانوا خلفهم أو بجوارهم، أم يفرق بين من كانت على جانب ومن كانت خلف؟ وإذا كان غير مشروع فهل من المشروع أن تصلي امرأة بتلك النساء؟ أم ماذا يصنعن؟ هل يصلين فرادى ويتفرقن؟ وقد يشوش الرجال على النساء حال الصلاة.
نعم. يجوز للنساء أن يصلين تبع الرجال كما يجوز لهن أن يصلين في مساجد البلد، وإذا لم يصلين مع الإمام إمام الرجال فلهن أن يصلين جماعة، ولهن أن يصلين فرادى، وذلك لأن المرأة ليست من أهل الجماعة حتى يقال إننا نلزمها بأن تصلي مع جماعة الرجال أو أن تقيم النساء جماعة لهن. ولهذا اختلف العلماء هل يسن للنساء أن يصلين جماعة سواء في السفر أو في الحضر أو لا يسن، فمنهم من قال يسن لهن أن يقمن صلاة الجماعة إذا كن منفردات عن الرجال، ومنهم من قال إنه لا يسن ذلك وأن المخاطب بالجماعة هم الرجال فقط، لكن لو فعلنا وأقمنا الصلاة جماعة فلا حرج عليهم. وخلاصة الجواب أن نقول الحملات التي معها نساء يجوز للنساء أن يصلين مع الرجال جماعة لكن بدون اختلاط، والأفضل أن يكون النساء خلف الرجال، ويجوز أن يكون النساء في خيمة محاذية لخيمة الرجال إما يمينا وإما شمالا، لكن الإمام لا بد أن يكون متقدما في مكانه. نعم.
وجود الممر هل يؤثر؟
ممر إيش؟
بين مخيم الرجال والنساء.
لا يؤثر وجود الممر لأن المخيم واحد، ولكن كما قلت إن صلاة النساء وحدهن أولى من صلاتهن مع الرجال فيما إذا صار إذا لزم من ذلك الاختلاط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: جزار ذهب للحج وعندما كان بمنى ذهب للمذبح ليذبح بالأجرة قبل أن يرمي جمرة العقبة، وهو داخل المذبح قطع الحج وخرج إلى بيته، فما الحكم؟
نعم. يجوز للحاج أن يذبح الهدي قبل أن يرمي ولا حرج عليه في ذلك، لكن هذا الرجل لم يتحمل وكأنه ذهب إلى بيته وقطع الحج، فنقول لك نقول إن الحج وإن قطعته لا ينقطع إلا بإتمامه. ولهذا لو قال الإنسان وهو محرم بالحج، لو قال قد فسخت نية الحج وهونت عن الحج، فإنه لا يخرج منه، يجب أن يكمل. وهذا مما يختص به الحج، العبادات التي غير الحج لو قطعها الإنسان لانقطعت، لكن الحج لا ينقطع ولو قطعه الإنسان. فمثلا لو الإنسان يصلي وقطع صلاته أتنقطع أو لا؟ أجيب تنقطع. لكن لو كان محرما بحج أو عمرة ونوى قطع الحج أو العمرة فإنه لا ينقطع، يلزمه الإتمام. وعلى هذا فنقول لهذا الرجل: يلزمك أن تتم الحج، وذلك بأن ترجع إلى منى وتبيت بها الليلة 11 والثانية 10، ويلزمك أن ترمي الجمرات في أيام التشريق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل يمكن للمتمتع أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم أو بعد انتهائه من العمرة مثل القارن والمفرد؟
لا يمكن أن يقدم المتمتع سعي الحج، لأن المتمتع أول ما يقدم سوف يطوف طواف العمرة ثم يسعى سعي العمرة ثم يحل، ولا يأتي سعي الحج إلا بعد إحرام جديد للحج. وعلى هذا فنقول المتمتع لا يمكن أن يقدم سعي الحج، بل لا بد أن يكون سعي الحج بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: نرى بعض الناس ينحر هديه قبل يوم العيد، فمن نحر قبل يوم العيد وسألنا هل نأمره بالإعادة؟
نعم. من نحر هديه قبل يوم العيد وجاء يسألنا، نسأله هل فعل ذلك تقليدا أو اتباعا لجواب عالم من العلماء؟ فإنه لازمه أن يعيده، لأن من العلماء من يرى أنه يجوز أن يذبح هدي التمتع قبل العيد. فإذا كان هذا الرجل يقلد هؤلاء العلماء أو سأل واحدا من هؤلاء من العلماء الذين يرون هذا الرأي وقالوا له إن ذبحك صحيح، فإننا لا نأمره بإعادة ذبحه. أما إذا كان قد ذبح قبل يوم العيد تهاونا وليس مبنيا على علم ولا على تقليد عالم، فإنه يلزمه أن يعيد الذبح، لأنه لا يمكن أن يذبح هدي التمتع والقران إلا في يوم العيد فما بعده. والدليل على هذا أنه لو كان يمكن ذبح الهدي قبل يوم العيد لذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحل من إحرامه كما أمر بذلك أصحابه، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. ولو كان يجوز تقديم نحر الهدي على يوم العيد لنحره ثم حل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: لا يخفى عليكم وفقكم الله أنه مع شدة الحر وكثرة المشي يصاب بعض الرجال بالحرق الذي يكون
من فضلك اقلب الشريط
في الفخذين، فهل يجوز للرجل إذا أصابه ذلك أن يلبس السروال أو يلبس شيئا قريبا منه لكي يفصل بين لحمه ليقي نفسه؟ لأننا نرى بعض الناس ربما يسيل دمه من ذلك الحرق وهو قد تأذى بذلك، فما نصيحتك وما توجيهك؟
نقول: يجوز للإنسان في هذه الحال أن يلف على فخذه لفافة ويربطها من فوق ويسلم من هذا الحرق، فإن لم يتمكن فله أن يلبس السراويل، ولكن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح أو يصوم 3 أيام، أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي هذه الحال ليس عليه إثم لأنه فعل ذلك للعذر. نعم.
يقول: رجل طاف من الطواف شوطين ولكثرة الزحام خرج من الطواف وارتاح لمدة 1 أو 2 ساعة ثم رجع للطواف ثانية، فهل يبدأ من جديد أم يكمل طوافه من حين انتهى؟
نعم. إذا كان الفصل طويلا فإن الواجب عليه إعادة الطواف، وإذا كان قليلا فلا بأس، وذلك لأنه يشترط في الطواف وفي السعي الموالاة وهي تتابع الأشواط، فإذا فصل بينها بفاصل طويل بطل الأول أي أول الأشواط، ويجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد. أما إذا كان الفصل خفيفا جلس وتليل لمدة 2 أو 3 دقائق ثم قام وأكمل فلا بأس. نعم.
الساعة والساعتين هل هي من الخفيفة
لا الساعة والساعتان
نعم.
من الطويل.
نعم. يقول فضيلة الشيخ: لي والدة مريضة بالقلب في بلدي مصر ولا تستطيع أن تأتي للحج، هل أحج عنها وكيف يكون توكيلها لي بالحج؟
إذا كنت حججت عن نفسك فحج عن والدتك، لأنها في هذه الحال لا يرجى أن تقدر على الحج، ومن كانت هذه حالة فإنه يوكل من يحج ويعتمر عنه، ولكن بشرط أن يكون الحاج النائب أو المعتمر النائب قد أدى الواجب من الحج والعمرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ذهبت إلى العمرة أنا وزوجتي، فلما بلغنا قريب الحرم حاضت زوجتي فأجلستها في المسعى، فذهبت وطفت ثم سعيت أنا وهي وانتظرنا حتى طهرت ثم طافت، فهل هذا الفعل صحيح حيث قدمت سعي العمرة على طواف العمرة، أم ماذا نصنع الآن؟
هذا الفعل ليس بصحيح، لأنه لا يجوز تقديم سعي العمرة على طوافها بخلاف الحج. الحج يجوز أن تقدم سعيه على طوافه، وأما العمرة فلا. وبناء على هذا نقول الواجب الآن عليك أن تذهب بأمك من أجل أن تسعى بين الصفا والمروة، وهي لا زالت باقية على إحرامها، فيجب عليها أن تتجنب محظورات الإحرام حتى تصل إلى مكة وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر لتحل من إحرامها.
زوجتي.
هي زوجته. نعم، الزوجة والأم واحد في هذه المسألة، وفي هذه الحال يجب عليه أن يتجنب هذه الزوجة حتى تذهب وتكمل عمرتها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ،
انت الوقت، لكن الوقت انتهى الآن، لكن لا بأس أن نأخذ زيادة 5 دقائق.
نعم.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ، يكون في المطاف زحام كثير، فيصلي هناك بعض الجهال قريبا من المقام ويحولون بين الناس وبين طوافهم، وقد يتحلق بعضهم على بعض، فماذا فهل علينا من شيء إذا دفعناهم، خصوصا في حال الزحام الشديد؟
نعم، إن أولئك الذين يصلون خلف المقام ويصرون على أن يصلوا هناك مع احتياج الطائفين إلى مكانهم، قد ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، وهم آثمون معتدون ظالمون، ليس لهم حق في هذا المكان، ولك أن تدفعهم، ولك أن تمر بين أيديهم، ولك أن تتخطاهم وهم ساجدون، لأنه لا حق لهم في هذا المكان أبداً. وكونهم يصرون على أن يكونوا في هذا المكان من جهلهم لا شك، لأن ركعتي الطواف تجوز في كل المسجد، فمن الممكن أن الإنسان يبتعد عن مكان الطائفين ويصلي ركعتين. حتى إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى، وذي طوى معناه يعني بعيدة عن المسجد الحرام، فضلا عن أن تكون في المسجد الحرام. فالإنسان يجب عليه أن يتقي الله في نفسه ويتقي الله في إخوانه، فلا يصلي خلف مقام إبراهيم والناس محتاجون إلى هذا المكان في الطواف، فإن فعل فلا حرمة له، ولنا أن ندفعه، ولنا أن نقطع صلاته عليه، ولنا أن نتخطاه وهو ساجد، لأنه هو المعتدي الظالم والعياذ بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز الانصراف من مزدلفة قبل نصف الليل لعامة الناس، وماذا يصنع من كانوا في أتوبيس واحد وبعضهم شباب وبعضهم ضعاف، فماذا يصنعون حينئذ؟
جاء في السؤال قبل منتصف الليل.
نعم.
ولعله أراد بعد منتصف الليل، ومع ذلك فنقول نحن إن الانصراف من مزدلفة لا يتقيد بمنتصف الليل، إنما يتقيد بآخر الليل، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت تراقب القمر، فإذا غاب دفعت. وإذا كان الناس في سيارة واحدة فحكمهم واحد، إذا دفعوا في آخر الليل من أجل الضعفة والنساء فإنهم يدفعون جميعا، لأن في تفرقهم مشقة عليهم، والدين دين اليسر والسهولة. فإذا كانت هذه الحافلة فيها 60 راكبا مثلا، 20 منهم من الضعفاء الذين يحتاجون إلى التقدم ليرموا الجمرة قبل طلوع الفجر، فإنه يجوز للباقين وهم 40 أن يذهبوا معهم في هذه الحافلة، لأنهم رفقة واحدة وتفرقهم يحصل به المشقة. نعم.
يقول أصحاب السيارات الأجرة هل يعفون من المبيت بمزدلفة؟
لا يعفون من المبيت في مزدلفة، بل واجب أن يبيتوا في مزدلفة، ولهم أن ينصرفوا في آخر الليل. وكذلك ليس لهم الحق في أن يتركوا المبيت في منى إلا إذا كان الحجاج محتاجين إلى استعمال سياراتهم في الليل، فلهم في هذه الحال أن يتركوا المبيت في منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب أن يترك المبيت في منى من أجل أن يسقي الناس من ماء زمزم في المسجد الحرام. نعم.
هل يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم 11 و12 ثم من رمى وجاء يسأل فهل يؤمر بالإعادة؟
لا يجوز الرمي في اليوم 11 والثاني عشر قبل الزوال، ومن رمى وجاء يسأل نقول أعد الرمي، لأن رميك قبل وقته، فهو كمن صلى الصلاة قبل وقتها، يجب عليه أن يعيد الصلاة. فلو صلى الظهر مثلا قبل زوال الشمس وجاء يسأل نقول يجب عليك أن تعيد صلاة الظهر، لأن الصلاة قبل وقتها لا تصح، والرمي قبل وقته لا يصح، فعليه الإعادة. فإن كان قد فات وقت الرمي، أي أنه لم يسأل إلا بعد أن انقضت أيام التشريق، قلنا يلزمك الآن دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء لأنك تركت واجبا من واجبات الحج.
نعم. من مرض قبل طواف الوداع وبعد أن أكمل جميع أعمال الحج لم يبقى عليه سوى طواف الوداع، فلا يستطيع أن يطوف سواء كان محمولا سواء كمن أصابه حمى وله رفقة لا يستطيعون البقاء وله رفقة لا يستطيع البقاء دونهم، فهل يسقط عنه الطواف كالحائض؟ يقول من مرض قبل طواف الوداع بعد أن أكمل جميع أعمال الحج وهو لا يستطيع أن يؤديه حتى ولو كان محمولا، كمن مرض بالحمى وله رفقة لا يستطيع أن يبقى بدونهم، فهل يسقط عنه الطواف كالحائض يسقط عنها الطواف؟
أما الحائض إذا حاضت بعد طواف الإفاضة فإنه لا وداع عليها، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وأما المريض فإن كان يستطيع أن يحمل وجب حمله، لأن أم سلمة قالت يا رسول الله إنها شاكية، يعني ولا ويشق عليها طواف الوداع، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فأمرها أن تطوف ولو كانت راكبة. لكن جاء في السؤال أن هذا الرجل لا يستطيع أن يطوف بنفسه ولا يستطيع أن يطوف وهو محمول، فهل نقول إنه في هذه الحال يسقط عنه طواف الوداع قياسا على الحائض؟ لأن الحائض تعذر طوافها شرعا وهذا تعذر طوافه حسا، فأقول لو قال قائل بهذا لم يكن ذلك القول بعيدا لتعذر الطواف من الجانبين، فالحائض يتعذر منها الطواف شرعا، والعاجز الذي لا يستطيع أن يطوف ولو محمولا يتعذر عليه الطواف حسا. ولكن إذا كان الله قد أغناه وبسط له في الرزق فإنه لا يضره أن يذبح فدية عن هذا الطواف، وتبرأ بذلك ذمته. نعم.
من أغمي عليه قبل عرفة ثم حمل إلى عرفة في يوم عرفة وهو مغمى عليه، فهل يصح حجه مع عدم علمه؟
نعم، ذكر العلماء رحمهم الله أن وقوف المغمى عليه مجزئ، وأن الإنسان لو أغمي عليه قبل طلوع الفجر يوم عرفة ولم يفق إلا بعد طلوع الفجر يوم النحر وهو في عرفة وقد وقف في عرفة فإن حجه صحيح.
نعم. يقول فضيلة الشيخ: أنا عامل أتيت إلى هذه البلاد بمرتب قدره 800 ريال، ولما قدمت قال لي كفيلي: ليس عندي مؤسسة، إن كنت تريد أن تعمل بالنسبة وإلا سفرتك. فاضطررت إلى الجلوس، لأن قدومي من مصر كلفني أكثر من 5000 ريال، فقلت أقوم بتسديد الدين ثم أسافر. فلما أردت الحج قال لي أحد الإخوة: لا يجوز لك أن تحج بهذا المال لأن مالك حرام. فسألته لماذا؟ قال: لأنك رضيت بالنسبة وخالفت النظام الذي أتيت عليه، والآن أنا أريد الحج، وإنما أخذت ذلك المال لسداد ديني وقد سددته ولله الحمد، فهل يجوز لي أن أحج بذلك المال أم ماذا أصنع؟
إذا كنت جاهلا لا تدري أن هذا العمل الذي اتفقت مع كفيلك عليه محرم فلا شيء عليك، لقول الله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فحج بهذا المال وهو حلال لك، لأن الله تعالى قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: اختلط عندي الأمر في الدين، فهل يفرق بين الدين الحال والدين الذي ليس له أجل، حيث أن علي دين لأحد أقاربي ولو استأذنته لأذن، ولكني أريد الزواج بعد سنة وأريد أن أؤدي الفريضة قبل الزواج هذا العام، فهل أحج مع وجود الدين علي أم ماذا أصنع؟
نقول: إذا كان هذا الدين مؤجلا وأنت عارف أنه إذا حل الأجل فسوف تكون قادرا على قضائه فلا حرج عليك أن تحج. أما إذا كان الدين حالا فنقول لك: أد الدين أولا ثم حج ثانيا. فإذا كان مالك لا يتسع لقضاء الدين وللحج فالدين أهم، والحج في هذه الحال غير واجب عليك، فاحمد الله على النعمة وعلى التيسير واقضي دينك الذي ثبت لك قبل وجوب الحج عليك. نعم.
هذه أسئلة في الأضحية. يقول فضيلة الشيخ: إذا كان الأب له أولاد وبعض الأولاد متزوج، هل تكفي أضحية الأب عن الأبناء مع أن لهم زوجات؟ وهل يذبح الوالد أم يذبح الوالد عن نفسه والولد عن نفسه والزوجة عن نفسها وكذلك كل من كان له مرتب؟ ما نصيحتك لمن كانوا عائلة في بيت واحد؟
إذا كانوا عائلة في بيت واحد كفتهم أضحية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته، وكان نساؤه اللاتي معه 9 نساء، ومع ذلك ضحى عنهم أضحية واحدة. أما إذا كان هؤلاء الأبناء كل واحد في بيت منفردا عن الآخر فإن على كل واحد منهم أضحية، ولا تكفي أضحية الوالد عنهم. نعم.
يقول: والدي متوفى ولم يوصي بشيء وله أولاد قصر، هل أضحي للأولاد القصر أم أضحي للوالد على حدة؟
أولا يجب أن نعلم أن الأضحية ليست واجبة للأموات، وأصل الأضحية للأحياء، هذا هو الأصل. فإذا كان الميت لم يوصي بها فالأفضل أن لا يضحى عنه إلا تبعا للأحياء، فيضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك الحي والميت. والدليل على أنه ليس من السنة أن يضحى عن الأموات إلا بوصية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي له بنات، وتوفي له عمه حمزة بن عبد المطلب، وتوفي له زوجات، توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها وزينب بنت خزيمة، ومع ذلك لم يضحي عن أحد منهم صلوات الله وسلامه عليه. ولو كان هذا خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يضحي عنه وعن أهل بيته يعني الأحياء. ولكن نقول إذا ضحى الإنسان عن نفسه وأهل بيته ونوى بذلك الأحياء والأموات فليس في ذلك بأس إن شاء الله. أما الوصايا فيجب أن تنفذ على ما هي عليه. انتهى الوقت. لا سؤالين فقط.
يقول العامل الذي جاء إلى هذه البلاد بعيدا عن بلده وله أولاد هناك وهم أشد حاجة ممن هاهنا، هل الأفضل أن يذبح أضحيته هاهنا أم يرسل لهم ليضحوا عنه هناك؟ وأنتم تعلمون وفقكم الله شدة الحاجة في بعض بلاد المسلمين.
الذي أرى في هذه الحال أن يضحي هنا وهناك، فإن لم يتمكن فليضحي هناك لأجل أن يتمتع أهل بيته بالأضحية في هذه الأيام المباركة.
ما رأي يقول فضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم في من أراد أن يضحي ولم ينوي إلا بعد دخول شهر ذي الحجة وقد أخذ من شعره وظفره، أو نوى أول الشهر ثم نسي وأخذ من شعره وأظفاره، وهل يفرق بين الوكيل وصاحب الأضحية؟
نعم، أقول إن الإنسان إذا لم يطرأ عليه الأضحية إلا في أثناء العشر وكان قد أخذ من شعره وأظفاره قبل ذلك، أقول لا حرج عليه أن يضحي، ولا يكون آثما بأخذ ما أخذ من أظفاره وشعره لأنه قبل أن ينوي. وكذلك لو كان قد نوى من أول الشهر ولكنه نسي فأخذ من شعره وأظفاره فإن ذلك لا يمنعه من الأضحية. ولا ارتباط بين أخذ الشعور والأظفار والأضحية، فلو أن الإنسان تعمد وأخذ من شعره وأظفاره وضحى فإن الأضحية تجزئه، لكن يكون آثما بكونه أخذ من شعره وأظفاره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
في ختام هذا اللقاء نطلب من فضيلة الشيخ أن يكون هناك كلمة لأصحاب الحملات وغيرهم في مناسبة الحج.
نعم، الكلمة التي أوجهها لإخواني أصحاب الحملات أن يتقوا الله عز وجل في من كان معهم من الحجاج، وأن يحرصوا غاية الحرص على أن يؤدوا المناسك على الوجه المطلوب الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحسن أن يكون لهم تنظيم في رحلتهم، ماذا يقرؤون، ماذا يقولون، حتى ينتفع الجميع. وفي الختام نحن الآن نوزع على من أراد الحج شيئا من الكتب التي ألفناها في مناسك الحج والعمرة والزيارة، فقفوا فاجلسوا في أماكنكم، ومن كان يريد الحج فليرفع يده حتى يأخذ من الطلبة ما يحتاج من النسخ. طيب الآن يوزعوا. لك.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بعلمه، سلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
نعم. على مكانكم علشان اللي بياخذ من الكتاب.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
ها؟ طيب، يقول لو قطع الساعي ساعيه في منتصف الساعي الرابعة الحاجة كالصلاة، فهل يعيد الساعي الرابعة من أولها أم لا، أم من نصفها؟ طارق البريشي. نعم. إذا قطع الشوط سواء في الطواف أو في السعي قطعا يبيح له المواصلة فيما بعد، فإنه يبدأ من المكان الذي قطعه منه ولا يلزمه إعادة الشوط. أي لو النصف أو الربع أو أي شيء، حتى بالطواف مثلا لو أقيمت الصلاة وهو عند باب الكعبة، فإنه إذا فرغ من الصلاة يبتدي من باب الكعبة، لازمه أن يبتدي من الحجر، لأنه لا دليل على بطلان ما سبق. يقول إذا سعى الحاج وصعد إلى الصفا والمروة هل يشترط رؤية البيت؟ وإذا سعى، الجواب لا، ليس بشرط، لكن جابر يقول حتى رأى البيت يبين مقدار ارتفاعه فقط. وإذا سعى وهو زوجته وصل هو وزوجته إلى العلم الأخضر فهل يسعى شديدا وزوجته معه؟ ماذا تقولون؟ لا يسعى، لا سيما في أيام المواسم والزحام، لأنه لو سعى أضيعه. ونقول في وقت المواسم والزحام هذا إذا أمكن أن يسعى، أما مع عدم الإمكان فلا يسعى مطلقا. لكن هنا إشكال، إذا كان أصل سعينا بين العالمين يرحمك الله من أجل سعي أمي إسماعيل وهي امرأة، فلماذا لا نقول إن النساء أيضا يسعين؟ واضح ولا مو واضح الإشكال؟ ها؟ لا، هو في إشكال، لأن إذا كان أصل سعينا نحو تذكر حال امرأة سعت، فلماذا لا نقول النساء من باب أولى أن يقتدين بها؟ نقول لأن ها؟ أين؟ نقول طيب، الجواب من وجهين. الأول أن أم إسماعيل سعت وحدها ليس معها رجال، وثانيا أن بعض العلماء كابن المنذر حكى الإجماع على أن المرأة لا ترمل في الطواف ولا تسعى بين الصفا ولا تسعى بين العلمين، وحينئذ لا يصح القياس، أولا لأنه قياس مع الفارق، والثاني مخالفة الإجماع إن صح. طيب، نعم، ذكرنا أن أصل مشروعية السعي هو ما فعلته أم إسماعيل عليه السلام، فهل نقول أن ما كان أصل مشروعية المرأة فإنه يشرع المرأة أن تسعى سعيا شديدا بين العالمين الأخطرين؟ أجبنا على ذا. طيب، وهذه ورقة صغيرة جدا، الدرزاق البخاري، لماذا إيش؟ لماذا قلنا لا يدعو بعد التكبيرة الثالثة عندما يصعد الصفا؟ نعم، لأن حديث جابر قال ثم دعا بين ذلك، ولم يقل ثم دعا بعد ذلك. ها؟ كيف؟ مثل الصفا، هنا يقول رجل أحرم مفردا بحج ثم طاف القدوم ثم أراد أن يسعى سعي الحج وأخبروه بأن التمتع أفضل فسعى بنية العمرة وقصر وتحلل علما بأنه في الطواف نوى طواف القدوم، فهل عمرته صحيحة؟ الجواب نعم، حتى لو طاف وسعى وبعد السعي قيل له الأفضل التمتع فقصر وحل، فهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، إلا من ساق الهدي. أي ما يضر. نعم، من كان عنده وصايا ضحايا والمال كثير فليشتري بعيرا أو ضأنا، علما أن الموصي لم يحدد عددا، وما الجواب لو حدد فما يصنع بالمال المتبقي؟ عبد الله السبيع يشتري أضحية واحدة من الضأن والباقي يجعله في عمل الخير إذا كانت الزيادة مستمرة كل عام، أما إذا كانت توجد عاما وتخلف عاما آخر فيرسل الباقي. وهو أصبر جميل، أنا أظنتنا على هذا السؤال. ها؟ لا، ما على الزكاة لأنه ليس له مالك. رجل سعى مثل أنه بدأ بالصفا ويرجع من المروة يعتبره شوطا واحدا وهو جاهل، هل يجوز سعيه؟ عبد الملك أسعد الله، أي نعم يجوز، نأخذ من السبع والباقي له، يأجره الله على التعب. نعم، مع أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن بعض العلماء توهم في هذا وظن أن السعي دورة كاملة، فعلى هذا يسعى 14 شوطا. وقد اشتهر بين الطلبة أن هذا عن ابن حزم وليس كذلك، والذي عن ابن حزم أن الرمل في الأشواط الثلاثة فقط في السعي كالطواف. وسبب وهمه رحمه الله أنه لم يحج ابن حزم. نعم، والإنسان اللي ما يحج ما يتصور الحج كما يمكن، والعجب أنه لم يحج ويتكلم عن أحكام الحج بأحسن ما يكون من الكلام من العلماء الذين حجوا. نعم، وليس بغريبا على فطاحلة العلماء، فهو شيخ الإسلام رحمه الله لم يتزوج، وإذا تكلم فيما يتعلق بالنساء وعشرتين وغير ذلك قلت هذا من المتزوجين. نعم، انتهت الورقة الآن، آخر درس. ما يخال، ما يضر، دقيقة. نعم، إيش؟ الفرق بينه وبين القارن أن القارن يكفيه طوافان، طواف واحد وسعي واحد، والمتمتع يجب عليه طوافان وسعي.
الزيادة له
للوكيل،
وإذا كانت
الزيادة
هذه
مقيدة
كل سنة
لا بأس، الولي
أو يأخذها
من
الوكيل.
يا له يعني انتبهوا لهذه المسألة، قلت للرجل حج بهذا الألف، وقلت لآخر حج من هذا الألف، فالأول له الألف كله ولو حج بنصفه، والثاني لا يزيد على ما أنفق، لأن قلت له حج من هذا الألف. نعم،
شيخ السؤال قبل قليل تقول إذا طردت الزيادة،
هذا سؤال عبد الله السليم، هذا في مغلى الوقف.
الوقف
نعم. إنسان أوقف وقال يخرج من مغله أضحية، وزيادة مضطرة كل سنة.
نعم،
فالزيادة نصرفها في وجوه الخير ما نعطلها. أما إذا كانت تأتي سنة وسنة ما تأتي فإننا نبسطها خوفا من القصور في السنة المقبلة. ما فيها زكاة. يقول قلنا إن السترة في الطواف واجب واجبة وفي السعي غير واجبة، لأنهم يقولون الطواف صلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يطوف بالبيت ولا قال ولا بين الصفا والمروة، لا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بالبيت عريان صحيح. هذا إنما الطواف بالبيت صلاة، هذا اللي يضعفه مرفوعا، عرفت؟ وأنا قلت لكم لا يمكن الإنسان يخلع ثيابه ويطوف يسعى بين الصفا والمروة، لكن قد يكون في خرق على العورة ما أحس به، أو يكون عليه إزار خفيف. كم راح من الوقت؟ يمنى أحق من اليسرى. نعم
شيخ، كم ذكرت حفظ الله في الموالاة قلت برأي المدى أنه صحيح في اشتراك الموالاة في السعي.
نعم
استدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عن الناس.
نعم
شيخ، ألا يمكن أن نفعل مثل ما فعلنا أيضا في الطواف؟ يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر بفعله أنه طاف سعى، أقصد في بالنسبة للطهارة في السعي.
نعم
أنه ظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سعى طاف.
نعم هنا أقول أفضل
نشترك.
لا، لأن حنا لأننا لم نشترط الطهارة في الطواف فضلا عن السعي على القول الراجح. أما الفرق بينهما على الذين يقولون إن الطهارة شرط في الطواف دون السعي، ففرق هو أنهم استدلوا في النسبة للطواف بقولها الطواف ببيت الصلاة. ما تقولون؟ هل تجزئ الفريضة عن ركعتي الطواف أو لا؟ اختلف فيها العلماء، فإن قيل المراد إيجاد صلاة بعد الطواف كتحية المسجد فإنها تجزئ، وإذا قيل إنها صلاة مستقلة مطلوبة فإنها لا تجزئ، والاحتياط أن يصلي الركعتين. نعم كلام من هو يرى هذا الرأي، أنه يرى هذا الرأي كما يرى غيره من العلماء. نعم هذا إذن معناه أنت على هذا التقدير يكون حتى لا يصح ولا عن ابن عباس. لكن كوننا مثلا نقول إن ابن عباس يخطئ هذا وارد، أما النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطئ بالتشريع. نعم هلهن حج تسمح حجاج بس واحد. نعم طيب بعد إيش؟ اثنين. نعم لا أبدا، ما حتى يسن تخفيفهما، تخفيف الركعتين خلف المقام أفضل، والحكمة من ذلك ظاهر لأجل أن يخلي المكان لمن هو أحق به منه.
لأن لاحظ الناس شيخ يقفون ويدعون طويلا ويجلسون بعضهم وهو جالس.
نعم
أغلب الناس
هذا كله من الجهل، كله من الجهل. الآن نجد ناس يقفون على ما يقال إن هذا بئر زمزم ويدعون دعاء طويلا. نعم وبالمناسبة قال لبعض الناس اليوم نحن في كلية الزراعة، قال بعض الناس إذا فرغ من الطواف من الصلاة قال لصاحبه تقبل الله حرما، فقال الثاني تقبل الله جمعا. نعم ما فيها تقبل الله. فسألت عنه ما معنى حرم جمع هل جمع يعني مزدلفة لأنه تسمى جمعا؟ قال لا جمعا يعني نحن وإياك نصلي في الحرم. إذن الصواب أن تقول جميعا. وقال أيضا أنه سألونا إذا توضأ يقول زمزما. وش معنى زمزما؟ يعني نتوضأ من زمزم أو نشرب.
صحبتان
لأنهم يتخذونها دائما كلما شربوا أو كلما صلى.
يعني الدعاء يا شيخ هذا يعني يدعو له أنه يتوضع أو يشرب من الزمزم وأن يصلي في الحرم.
بس كونه تتخذ راتبة خلف الصلاة بدون دليل ما أصلي.
ما شاء الله إليك. هذا يا شيخ لو حول استلام الحجر شيخ بعد بعض العلماء ذكر استلام الحجر بعد ركعتين تحية للمسعى ما توجي هذا القول.
أي نعم هذا غير صحيح. كيف يحيى السعي في مكان ليس هو السعي؟ نعم لو فرض أنه يستلم الصفا قلنا تحية للسعي. والله صلى الله عليه وسلم. على كل حال على القول بأن الوضوء شرط للطواف إذا أحدث في أثناء فلا بد أن يذهب ويتوضأ ويستلم من جديد كما لو أحدث في أثناء الصلاة لأنه يبطل ما سبق. الحدث يبطل ما سبق. نعم 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 ما زلت على أن الطهارة من الحدث الأصغر ليس الشرط. نعم نعم.
بالنسبة الآن تزاحم النساء على الحجر الشيخ
على إيش؟
الحجر
يعني تزاحم النساء على الحجر. نعم
ويزاحم من الرجال يختلطون بالرجال يعني.
إيه
الآن هو من المعروف أنه ممنوع ليس من السنة أن النساء يعني تلمس الحجر وجود النساء هل يعني عليهم؟
ولا شك أن التزاحم على الحجر إلى هذا الحد الذي تعهدونه هذا خلاف السنة. هؤلاء الذين يتزاحمون هذا الزحام على الحجر هل يكون في قلوبهم خشوع واستحضار أنهم يقيمون ذكر الله؟ أبدا. بل رأينا من الجهال من هو في صلاة الفريضة يقوم يركض قبل أن يسلم الإمام إذا التفتنا إليه وإذا هو في أثناء الطريق من أجل أن يقبل الحجر ولا يطوف أيضا. وتقبيل الحجر بدون طواف ليس مشروعا فيما نعلم لأن تقبيل الحجر من مسنونات الطواف لكن الجهل يغلب على الناس مشكل.
بالنسبة للنساء يا شيخ
النساء وغير النساء حتى غير النساء لا يزاحمون هذا الزحام. نعم
بالنسبة لشغل الهدي المطلق عندما أشرك الرسول صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه معه الهدي ما حدث ما قال لك هذا القدر من الهدي هل
نعم.
مثلا أن نأخذ منها أن الإنسان له أن يشرب غيره بغير تحديد؟
أيها الإخوة
نعم
في ختام هذه المادة
من المعلوم أن
نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات
متجددة
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة
فكذلك ما أشرك فيه
شارع
هلالة طالب
رقم
الذي يظهر أنه أشرك
والناسخة
الهاتفية
06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000